الحمد لله صاحب الفضل العميم، وهو الاله البر الرحيم، وهو الاله العليم الحكيم. كل شيء في ملكه بحكمة، يدبر الامر من السماء الى الارض. واشهد ان لا اله الا الله، له الاسماء الحسنى وله المثل الاعلى في السماوات والارض، وهو العزيز الحكيم. لا نوحد غيره ولا نذل الا بين يديه، ولا نتوكل الا عليه، لا نرجو الا ربنا، ولا نخشى الا ذنبنا. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله، امام المتقين وافضل الخلق اجمعين، الذي دلنا على سبيل الله لمن شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا. فصلوات الله وسلامه وتحيات الله وبركاته على افضل الخلق واحبهم الى الخالق سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فالحمد لله الذي هدانا بهدايه الاسلام، وانعم علينا بنعمه القران، وامضى علينا شهر رمضان بكامل التوفيق والايمان. لقد انتهى هذا الشهر الكريم، ولقد كنا فيه مجدين ومجتهدين ومكافحين بقدر ما وسعنا الكفاح والجهد والجهاد. لا ندعي اننا بلغنا حد التقوى الاخير، ولكن قاربنا، والحديث يقول سددوا او قاربوا، ونشهد اننا قاربنا درجة الكمال بقدر ما من الله علينا من نعمة وتوفيق وافضال. فالحمد لله على نعمة الاسلام، وكفى بها نعمة. لقد انتفعنا في رمضان كثيرا بالتجمع هنا، وبمدارسة القرآن، وبقيام الليل، ثم بمعرفة احكام الاسلام وفتاويه الفقهية في العبادات والمعاملات، ثم بإحياء سنة القيام إلى ساعة متأخرة من الليل. ولقد كنا ننقرض كثيرا في الساعة الثانية عشرة بعد نصف الليل، وهي نعمة من الله. ولقد كان هناك أناس يحرصون على راحة الأبدان، وأقسم لكم غير حانث أن الله صب عليهم أمراضا لا طاقة لهم بها. إخواننا الذين واظبوا معنا هنا، لقد كان يظن بهم أنهم سيمرضون من كثرة السهر وتعب القيام ساعات متواليات، ولكن الله عز وجل عوضهم عن هذا السهر وعن هذا الجهد والجهاد عافية في البدن، وصحة في الروح، وهدوءا في البال، وأمنا وإيمانا في البيت والأسرة. إن الله عز وجل لا يضيع أبدا أجر من أحسن عملا، ولقد أحسنوا العمل فأحسن الله لهم الأجر. وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يفرج عني وعنكم كل الكروب والأهوال، وأن يجعلنا ممن استمروا على طاعة الله حتى لا تكون عبادتهم عبادات موسمية او محلية او زمنية، بل يعبدون الله حق عبادته في رمضان وبعد رمضان، يعبدون الله حق عبادته للليل والنهار، في السفر والحضر، في الشدة والرخاء، في العسر واليسر، في المرض والصحة، كما قال تعالى لحبيبه صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وكما قال العبد الصالح روح الله عيسى عليه السلام: واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ايها الاخوة المؤمنون، خطبة اليوم تتعلق بامر هام لفت انظارنا اليه كتاب الله عز وجل القرآن. والقرآن دائما كتاب الخلود والوجود، كما قررنا وكررنا مرارا، وهو كتاب المناهج الرشيدة والتربية القويمة، الذي من سار على منواله سعد وأسعد، ومن خالفه هلك وأهلك. لفت القرآن أنظارنا في 3 صور من كتابه الحكيم إلى موضوع يتعلق بمعاملة الواحد منا لغيره. ومعاملة الواحد منا لغيره تنقسم إلى قسمين، فإما معاملة مع الخلق، وإما معاملة مع الشيطان اللعين. وبمعنى أوضح، إما أنها معاملة مع الرحمن أو معاملة مع الشيطان. والمعاملة مع الرحمن تشمل حق الخالق وحق المخلوق. لفت القرآن أنظارنا في 3 سور كاملة متفرقة في المكان، ولكنها متحدة في الأهداف والأركان. لفت القرآن أنظارنا إلى كيف نتعامل مع الشيطان اللعين ومع الخلق أجمعين. تبين الله عز وجل لنا أننا إذا أردنا أن نتعامل مع الناس فلنعتقد أولا أن الكمال ليس من صفات الناس ولا من نعوتهم، والكمال المطلق غير موجود أبدا إلا مع الألوهية، فهو الإله المقدس القدوس الملك، له الصفات العليا وله الأسماء الحسنى وله المثل الأعلى. أما ما عدا الله فيعرض له النقص ويطرأ عليه العيب. هذا مبدأ قرره الإسلام لنا في القرآن وفي السنة، حتى إذا تعاملنا مع الناس تعاملنا معهم من هذه الزاوية، وعاملناهم على أنهم ناقصون أحيانا، قد ينسون، قد يخطئون، قد يجحدون، قد يغضبون، قد ينفعلون. والمؤمن العاقل الذي رباه القرآن وعلمه الله ما لم يعلم يتعامل مع الناس على هذا المبدأ، فهو دائما يستريح معهم، لأنه لو صادفته علة منهم فإنه لا يفاجأ ولا يباغت بهذه العلة، لأنه يعلم أن الكمال غير موجود، فهو يتلطف معهم بسياسته ويلين معهم في معاملته ويدفع بالتي هي أحسن حتى تمر العاصفة بسلام. هذا هو المؤمن الذي فهم عن الله مراد الله عز وجل في خلقه، وهذا بلاء من الله وامتحان. وكان في قدرة الله عز وجل أن يخلق الناس على كمال كالملائكة، ولكن الله لو فعل ذلك لم يظهر من عباده الصادق من الكاذب ولا الصابر من الهلع. إن الله ابتلانا ببعض وجعل بعضنا فتنة لبعض حتى يرى الله عز وجل ويعلم علم ظهور، وهو العليم بما كان وما يكون قبل أن يكون، حتى يعلم الله علم ظهور الذين يصبرون على البلاء. ولهذا قال تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، أي اختبارا. ثم قال: أتصبرون؟ فالمعاملة تحتاج إلى الصبر، ولا سيما مع الناس، مع الناس جميعا، لا يستثني القرآن منهم أحدا، حتى مع أقرب الناس إليك، الأم والأب والزوجة والعيال، ثم الأقارب جميعا، الأعمام وأبنائهم والأخوال وعيالهم، ثم الأصهار والجيران والزملاء والشركاء في التجارة، كل من رافقك في الطريق أو في العمل. كل هؤلاء الناس الخلطاء وغيرهم يحتاجون في المعاملة إلى تفهم أوامر الله في القرآن. ومن هنا قرر القرآن الحكيم أمرا عندما نتعامل مع الناس، وقرر أمرا آخر عندما يأتينا همزات الشياطين ووساوس الشياطين ونزغات الشياطين. ومن عجب القرآن أن الله عز وجل قرن بين الأمرين في 3 سور كما قلنا. في سورة الأعراف يقول الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وهذا هو الشق الأول في المعاملة مع الناس. ثم قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. احفظ هذا جيدا في آخر سورة الأعراف، ثم انظر إلى السورة الثانية، سورة قد أفلح المؤمنون، يقول الله تعالى فيها أيضا: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. هذه سورة ثانية بالمعنى الأول تماما، في المعاملة مع الخلق وفي المعاملة مع الشيطان اللعين. السورة الثالثة ولا رابعة لهن، السورة الثالثة هي سورة حاميم فصلت، يقول الله تعالى فيها أيضا في هذا المعنى بالضبط: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. يتحصل من مجموع السور الثلاث أمر غريب عجيب، في سورة الأعراف وبينها وبين سورة المؤمنون بول شاسع، وبين المؤمنون وبحاميم فصلت بول شاسع، ولكن ما الذي جعل الإله العظيم الذي أنزل هذا القرآن تبيانا لكل شيء يجمع المعنى بنفسه ضبطا من غير زيادة ونقصان في هذه السور الثلاث مع تفرقها مكانا؟ إنه السر في أن الله يريد أن يلفت أنظارنا كيف نتعامل مع الشيطان وكيف نتعامل مع بني الإنسان. أما بني الإنسان فلا ينفع معهم سوى المعروف والملاينة والسياسة، لا العناد ولا الشدة ولا التعذيب، فإن النفس الإنسانية ضبطت أو طبعت على العناد وعلى التمادي، وما حمل فرعون على ادعاء الألوهية أو الربوبية إلا نفسه الأمارة استمرت وراءه بالعناد حتى قال: ما علمت لكم من إله غيري، وقال: أليس لي ملك مصر، وقال: أنا ربكم الأعلى. فأراد الله عز وجل أن يخفف من غلواء هذه النفس وأن يقابل عنادها بشيء من اللطف واللين، حتى أن الله سبحانه لما أمر موسى عليه السلام أن يذهب إلى فرعون مع أخيه هارون لم يرضى الله أن يقابل موسى فرعون بالشدة نفسها وبالعناد الذي عند فرعون، وكانت استطاعات الله أن يلعنه لعنا كبيرا وأن يصفعه موسى باللعن على رأسه، ولكن الله أمر موسى عليه السلام بشيء آخر وقال: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، لأن الله يعلم أن معاملة الناس غير معاملة الشيطان، الناس يحتاجون إلى شيء من اللين والسياسة حتى تخضب من أشواك نفوسهم الأمارة وحتى تلين من هذه الطباع الشاذة المنحرفة وحتى تنزل من هذا الارتفاع في المستوى والكبر المسمى بالعزة بالإثم، أخذته العزة بالإثم. فمن أجل هذا أمرنا الله مع الناس بالملاينة، أحيانا يقول في سورة الأعراف كما سمعتم: خذ العصر وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا جبريل خذ العصر، ما معنى هذا الكلام؟ قال: يا رسول الله، إن الله يأمرك أن تصل من قطعك وأن تعطي من حرمك وأن تعفو عن من ظلمك. فهذه هي مكارم الأخلاق التي بعثت لتتمم مكارمها. فقال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. خذ العفو، خذ ما عفى من أخلاق الناس، أي لا تدقق معهم على كل غلطة ولا تحاسبهم على كل زلة، فإن ابن آدم خلق من النسيان، وابن آدم طبع على الخطأ من يوم أن ذل أبونا آدم عليه السلام وزوجه حواء وأكل من الشجرة فورث عيالهما الخطيئة، حتى قال بعض الصحابة نسي آدم فنسي ذريته، وعصى آدم فعصت ذريته. ويقول عليه الصلاة والسلام فيما صح من حديثه الكريم: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. من أجل هذا أمر الله عز وجل حبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم في معاملته للناس أن يأخذ بالعرف، وبالعصر خذ العصر، وأمر بالعرف. العرف ما عرفت العقول حسنه وما عرفت الشرائع جماله. خذ العصر وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. لو أرسل إليك الشيطان جاهلا أحمق حتى يعتدي عليك فلا تنظر إلى عناده ولا تقابل الشر لمثله، فإن النار تحتاج في إطفائها إلى ضدها من الماء. أما لو وضعت عليها نارا أخرى أو بنزينا فإنها تزداد اشتعالا، كما قال معاوية رضي الله عنه ابن أبي سفيان: لو كان بيني وبين الناس شعرة رأس من قطعت كانوا إذا شدوها أرخيتها وإذا أرخوها شددتها. وبهذا تسلم هذه الشعرة فلا تنقطع. خذ العصر وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وفسرت هذه الآية بما سمعتموه: أمرني ربي أن أصل من قطعني وأن أعفو عن من ظلمني وأن أعطي من حرمني. هذا في جانب الناس. أما جانب الشيطان فاسمع في الآية التالية مباشرة، قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. ما معنى هذا؟ ربما سولت الإنسان نفسه الأمارة، وربما وسوس له اللعين وقال: كيف أتعامل كما يقول الشيخ أو القرآن باللين مع الناس؟ ومن لم يتذأب أكلته الذئاب، ومن لم يشتم الناس شتموه. فلا بد أن يكون عند الإنسان مناعة وحماية، ولا بد أن تكون عنده الشدة حتى يحترموه. هكذا يوسوس الشيطان للناس، وقد يعتدي على الإنسان أحد بكلمة أو بفعل سيء، وهناك يستشيط دمه غضبا في عروقه. وهنا احتاط القرآن وقال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، أي أن المعاملة مع الناس لين وعطف ومصابرة. أما لو جاءك إبليس ووسوس إليك فهنا لا تنفع الملاينة مع إبليس ولا العطف مع إبليس ولا السياسة، لأن مكره ودهاءه أشد من أن يلاين أو يسايس، ولا يستطيع أن يقدر على مكره ووسوسته إلا الله نفسه. فاستعن عليه بالله وقل: ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضروني. تعوذ بالله من همزات الشياطين. والهمزات هي الوساوس، هي الهواجس، هي الأفكار الرفيئة التي تمر على دماغ الإنسان وتسري في عروقه أحيانا وهو جالس يفكر في أشياء غريبة جدا، لو اطلع الناس عليها لنقتوه بل لرجموه بالأحجار. تلك هي الهمزات، يهمزه الشيطان. والهمز هو الإضرار الفعلي، واللمز هو الإضرار القولي. ويل لكل همزة لمزة. الهمز واللمز ضرران مؤكدان، إلا أن أحدهما عملي والثاني زعلي. والشيطان دائما يهمز: إن أصل الشياطين على الكافرين تؤذهم أذى. وقل: ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضروني، أن يحضروني في مجلسي. يا ربي أعوذ بك وألجأ أن يحضرني شيطان في مجلسي، لا وأنا معك في خلوة، ولا وأنا مع امرأتي، ولا وأنا مع أولادي، ولا وأنا في المسجد، ولا مع إخواني، ولا في الشارع. أتعوذ بك يا رب واحتمي بحماك أن يحضرني الشيطان، ولا سيما عند الموت، فإن حضور إبليس عند الموت علامة على سوء الختام للميت. يوسوس له الأفكار السيئة حتى يموت على غير إيمان. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، واعوذ بك رب ان يحضروني. وقد ورد في بعض الروايات ان اللعين يحضر الميت عند احتضاره في صورة اب له قد مات او ام او عمة او خالة حتى يخيل للمحتضر انه فعلا هو قريبه ويكون له حيث لا يسمع احد الا الميت الا المحتضر يقول يا فلان انا قريبك انا ابوك او انا امك او انا عمتك او خالك او عمك قد مت قبلك وعرفت الحق من الباطل فمت على دين اليهود فهو خير دين. هذا هو ابليس اللعين ليس بأبيه في الواقع ولا بأمه ولكنه الشيطان. فإن كان المحتضر مؤمنا بالله قد عاش على إيمان وعلى قرآن وعلى حب الرحمن والإسلام عرف أن هذا من همزات الشياطين وتعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضره فالتفت يمينا بعيدا عن مكر الشيطان فإذا جاءه من قبل يمينه أعرض عنه إلى قبل يسار حتى يسعفه الله بالملك العظيم جبريل وهو ينزل دائما عند المحتضر يلقنه الشهادتين ويثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويقول له يا هذا اعلم أن هذا المتكلم معك هو الشيطان اللعين يريد أن يصرفك عن الإيمان إلى ملة الكفران وأنا جبريل جئتك بالبشرى من عند ربك مت على دين التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهذا هو معنى قوله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إن الشياطين تحوم حولنا دائما في المسجد يدخلون وفي الشوارع يحضرون وفي الحياة يحضرون وعند الموت يحضرون عند طعامك وعند شرابك بل عند اتصالك بامرأتك. وقد قال الحديث لو أن أحدكم إذا أتى امرأته قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقدر بينهما ولد لم يمسه الشيطان. إن الله أوعد إبليس وأعطاه تصريحا عاما لكل من أعرض عن ذكر الله وغفل قلبه عن الله أعطى الله إبليس تصريحا عاما أن يشارك هؤلاء الغافلين في أكلهم وشربهم بل في عيالهم حتى قال الله تعالى وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وليس هذا فتنة من الله ولكنه جزاء لكل من غفل قلبه عن الله. أما من امتنع بالله واحتمى بحمى الله أما من تحصن بذكر الله وأدام ذكر الله فإن الشيطان عنه بعيد. واسماء الله يقول في حق الغافلين ومن يعش عن ذكر الرحمن يقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم لا يصدونه عن السبيل ويحسبون أنهم مرتدون حتى إذا جاءنا أي يوم القيامة قال متبرئا من إبليس القائل يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فوالله لقد تتبعت هذه الآية في كل من أراه مجادلا في دين الله بعيدا عن دين الله فوجدت أن كل إنسان يغفل عن ذكر الله لأنه يكون طعمة للشياطين ومصيبة للأبارسة يأخذون بيده ويشحنون دماغه بأفكار سيئة وعلوم باطلة وفلسفات لا أثر لها ولا برهان لها من الله. فتجده بالمجلس يتفلسف وينطق بكلمات وإنما الذي ينطق عن لسانه هو الشيطان. ولو أن هذا الإنسان اتصل بالرحمن لو أنه اتصل بالله لحماه الله من هذه الشياطين لحصنه الله من هذه الأفكار والوساوس. فقل يا أخي بصدق ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضروني. ثم قال في الآية حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فيأتيه الرد من الله كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. من قبل هذه الآية في حق الشيطان وتحذير الله لنا من إبليس حتى نتعوذ بالله منه. قال الله ادفع بالتي هي احسن السيئة. نحن اعلم بما يصفون. اما السورة الاخيرة حاميم فصلت فان الله يقول فيها في حق الناس كيف نعاملهم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن. فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وفعلا ان من سيستهو ولا ينتهو وقابلت ظلمه بعد وإساءته بإحسان وامتناعه بعد فإن عداوته تتحول إلى صداقة وإلى محبة. والله يقول عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. هذا في جانب من يا رب يتحمل هذا. إن الشيطان إذا ما غضب الإنسان فإنه يدخل في عروقه ويحول دماءه الى نار تتأجج وتشتعل في عروقه حتى يدمر وحتى يخرب. قال الله وراءها وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. يا رب اذا غلبنا الشيطان ووسوس لنا ان ننتقم وان ندمر من اعدائنا والا نلعنهم ولا نعاطفهم فما هو الدواء يا رب الارض والسماء؟ قال عقبها فورا واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم. تلك هي الصور الثلاث الاعراف والمؤمنون وحاميم فصلت وصف الله فيها الدواء لهذا الداء الوبيل. كيف نتعامل مع الخلق وكيف نتعامل مع الشيطان؟ مع الخلق لين وصبر ومصابرة وعطف ورحمة وتعاون، مع ابليس لجوء الى الله واستعاذة بالله. والله اذا علم منك صدق النية في التعوذ من الشيطان فانه يحميك وينصرك عليه. ارأيت لو ان كلبا نبحك وانت تمشي في الطريق ماذا انت صانع؟ لو ضربت الكلب لزاد نباحا بل لا تعدى نباحه الى عض لك والاذى بالعمل. لو قصفته باحجار لزاد اعتداء. فخير دواء لتعدي الكلب عليك ان تنادي صاحبه وان تستعين بصاحب الكلب وان تقول يا صاحب الكلب ويا من تربي الكلب عندك احمني من كلبك، خذ كلبك عندك. وصاحب الكلب ادرى بكلبه اذا ما ناداه استجاب له كلبه. وصاحب الشيطان هو العزيز البيان، فاستعن على الشيطان بالرحيم الرحمن. اذا ما وسوس كلب لا تحاول ان تخالع الشيطان ولا ان تسعيته ولا ان تلينه، فليس هو بالخلق الذين وصف الله لك ملاينتهم او سياستهم، انها استعاذ بالله. الجأ الى الله الذي اتانا بهذه الفتنة وصب علينا هذا البلاء من اجل امتحاننا. قل يا رب انك ابتليتنا بابليس ونحن ضعفاء، فقونا على مكره وقونا على همزاته حتى لا يحضرنا في طعام ولا يحضرنا في شراب ولا يحضرنا في مجلس، لا يحضرنا في حياة ولا عند ممات. يا رب الارض والسماوات، يا اله الجميع، ارحمنا من مكائد ابليس، احينا مؤمنين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نادمين. يقول عمر رضوان الله عليه ما استعنت على عدو عصى الله فيك بمثل ان تطيع الله فيه. وهي كلمة من عمر الملهم المحدث في سره من الله، لها معناها ولها مغزاها. عمر يقول خير دواء تستعمله مع عدوك الذي عصى الله فيك. عصى الله فيك يعني اغتابك او نم عليك او اذاك بالفعل او القول. خير دواء ترد به عليه ان تطيع الله فيه والا تعتدي عليه كما اعتدى عليك، فانك لو رددت شره بشر مثل شره اصبحت مثله، لا فضل لك عليه ولا له عليك وسقط الحق لك. اما لو صبرت واطعت الله ولم ترض ان تدنس لسانك غريبة ولا نميمة ولا شتم ولا سب، فإن الله عز وجل ساعتها يقول انظروا يا ملكتي هذا عبد عطاني في فلان فأذاه واغتاله، وفلان هذا لم يرضى أن يعصيني فيه فلم يرد على إساءتي مثلها، ولكنه صبر وسكت فلم يؤذه بقول ولا فعل، اشهد أني قد غفرت. قد غفر خير المدبرين وخير المتصرفين، وقد ينتقم الله لك أضعاف أضعاف انتقامك لنفسك، لأن الله عزيز ذو انتقام. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إلى هذه إلى سواء السبيل، وأشهد أن لا إله إلا الله القوي المتين، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله أفضل الخلق أجمعين، صلوات الله وسلامه وتحيات الله وبركاته على خير العالمين محمد المأمون الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكما بينا أهداف الإسلام الإيجابية في الخطبة الأولى، وكيف وصف القرآن المحدد معاملتنا للناس ومعاملتنا ضد أفكار الشياطين الخبيثة، فإنني أريد أن ألفت النظر في هذه الخطبة الثانية إلى بعض الآلام والأوجاع التي تحز في نفوسنا كمؤمنين. والمؤمن لا بد أن تكون عنده الغيرة وأن يكتمل عنده الحماس ضد ما هو ضد الدين، فإن من استغضب ولم يغضب فهو حمار، كما أن من استرضي ولم يرضى فهو شيطان. وواجب المؤمن أن يتسلح بالأسلحة كلها، فإذا استرضي وكان الرضا من موجبات رضوان الله رضي، وإن استغضب وهتكت حرمات الله واجب أن يغضب. والشافعي رحمه الله يقول: من استرضي ولم يرضى فهو شيطان، ومن استغضب ولم يغضب فهو حمار. إن من أخبار هذا الأسبوع أن المؤتمر العالمي الذي انعقد في الولايات المتحدة أثبت ثبوتا قطعيا، وليس هو المؤتمر علماء الأزهر حتى نقول إنهم متأخرون أو إنهم فلاحون رجعيون أو إنهم أهل يمين أو شمال، ولكن له مؤتمر عالمي انعقد لبحث آثار ونتائج تحرير المرأة وإعطائها نصيبا موفورا من التحرر. وثبت لدى المؤتمر بإجماع أعضائه أن تحرر المرأة قد زاد من إجرامها وأدخلها في تلك الإجرام الإجرام المضاعف. وثبت في الإحصائية الرسمية التي أعلنت في المؤتمر أن النساء اللواتي يقبضن عليهن تحت عمليات الإجرام زاد عددهن 3 أمثال ما يقبض على الرجال، وهي نتيجة خطيرة جدا وجدا وجدا. وأن النسبة قد زادت إلى 227% في 12 سنة فقط، أي من سنة 60 إلى سنة 72 ميلادية زاد إجرام النساء هناك في الولايات المتحدة وفي اليابان وفي كندا وفي النرويج وفي ألمانيا الغربية إلى نسبة 227%، أي أن كل 100 زادت 227%. بل هناك في عمليات الاختلاس والصفو على البنوك كان النساء بنسبة 300%، حتى أن علماء ألمانيا الغربية وكندا واليابان والنرويج يجتمعون الآن حتى ينظروا في آثار هذا التحرر المرير الذي جلب عليهن الدمار. وقرر المؤتمر ايضا ان عملية الاجرام في المرأة سواء كان اجراما سياسيا او اجراما في العنف او اجراما في السطو والسرقة والاختلاس او القتل ليس قاصرا على البالغات، وانما تعداهن الى القاصرات، فالصغيرات جدا يقلدن امهاتهن الان، واصبح الشرطة ان يقبضن على كثير من الفتيات الصغيرات اللواتي يعملن في هذا الاجرام. ملاحظتي على هذا الخبر الذي اتانا من امريكا واتانا من الغرب واوروبا ان اقول الحمد لله الذي عافانا من هذا، والحمد لله الذي لم يجعلنا نجري في تيار هؤلاء المجرمين حتى نجاريهن فيما يسمونه بتحرير المرأة. ان المرأة لها نظام، والاله الذي خلقها حد لها مجالا تمشي فيه في البيت وفي خارج البيت حدد لها الإسلام رسالة، رسالة كبنت وهي عند أبيها، ورسالة كزوجة وهي عند زوجها، ورسالة كأم بعد أن تعقد الذرية، ثم رسالة لها كربة بيت، حدد لها الإسلام. هذه الرسالات وهذه المجالة، فأي خروج على سنن الله عز وجل وسنته فإنه شذوذ وإجرام. وتلك هي آثار العدوان، لم تأتنا من جوف الأزهر حتى نتهمها بالمبالغة والإفراط، ولكنها تقارير جاءتنا من الأمم المتحدة، ومن جوف اليابان وألمانيا بلاد التقدم والحضارة، ومن جوف أمريكا وكندا والنرويج، حتى تعلموا صدق ما قاله الله وكررناه ألف مرة. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. إن الذين نادوا بتحرير المرأة لم يريدوا بها، ألم يريدوا بهذا النداء أن يردوا لها اعترارا فقد منها ولا كرامة سلبت منها، وإنما أرادوها جسما عاريا يتشهونه ويتمتعون به، ودنيا تتحرك عارية من كل فضيلة. الإسلام أعطاها حقها في الكرامة والشرف والعفاف، أعطاها حقها المدني، وأعطاها حق الاعتراض حتى على رئيس الجمهورية إذا ما أخطأ. وكلكم تعلمون أن المرأة عارضت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في المهر الذي حدده، ومع هذا فإن عمر لم يستنكف عن قبول الحق من امرأة، وقال أصابت امرأة وأخطأ عمر. أما هؤلاء الذين ينادون بتحريرها، أي تحريرها من التستر والشرف، فإنها ليست حرية ولكنها الفوضى والإباحية. وهناك خبر آخر يؤلم القلب، وهو أن جنوب شرق آسيا، وهي البلاد المسماه بالفلبين والمسماه بأندونيسيا والمسماه بالملايو وماليزيا، وتلك هي بلاد إسلامية، الفلبين وحدها 10 مليون، ومع هذا فهي نجد المسيحية تشد وسطها وضغطها على هذه البلاد الإسلامية بالذات، حتى أنهم طردوا عشرات الألوف ومئات الألوف وأحلوا مكانهم أناس المسيحيين، وحتى أنهم تحالفوا مع إسرائيل على عبادة المسلمين في هذه البلاد، وحتى أننا رأينا أن المستشار الخصوصي لماركوس رئيس جمهورية الفلبين هو صهيوني محض متخصص في عبادة المسلمين. فيا هل ترى، هل الإسلام يراد الآن وحده للنحو الإبادة؟ شعب أنسياء هناك في الحبشة تصب عليه القنابل، وهناك في الفلبين، وهناك في ماليزيا والملايو، وهناك في أندلسيا، بل هنا بجنبنا، ونحرص رافعهم في لبنان، والشارع المسمى بشارع الإسلام هناك حزب الكتائب المجرم يدبر كل يوم، كل يوم له مكيدة حتى يقضوا عشرات ومئات من المسلمين، لأنهم يعلمون أن الإحصاء الرسمي سيخرجهم صفر الوجوه، فإن المسلمين لهم الغالبية العظمى هناك في لبنان، ولكنهم صنعوا إحصائية مدورة وأثبتوا فيها منذ مئات السنين أن المسيحيين أكثر من المسلمين، والمسلمون يصرخون تعملوا إحصاء عاجلا محايدا على يد هيئة الأمم، وتطلبون أن المسلمين أضعاف المسيحيين. فلما علموا أن الصرخات تتعالت الأجواء وأنه ربما سخات هيئة محايدة حتى تثبت أكثرية الإسلام وتتغير على ذلك نظم وقوانين، بدأوا بصب هذه اللعات وهذه القنابل. ومن المصيبة الكبرى أن البلاد العربية تتفرج، بل المصيبة الكبرى أن عيد الفصل قد أتانا في هذا العام على شيء من العجب، فمصر هنا تابعت الكويت، وسوريا والأردن ولبنان تابعت مصر على أن العيد كان يوم الأحد، السعودية جعلت عيدها يوم الاثنين، المغرب العربي هناك عند الملك الحسن جعلت عيدها يوم الثلاثاء. والله غريبة وعجيبة، بلاد إسلامية واحدة على خط عرض واحد يعيد بعضهم يوم الأحد وبعضهم يوم الاثنين وبعضهم يوم الثلاثاء، كيف يكون هذا المظهر أمام الأعداء؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، أيعجز المسلمون أن يوجدوا مرصدا ثابتا قويا محلا لإرصاد الأقمار حتى تفوت الرؤية بوضوح هنا وهناك؟ إن العلماء أجمعوا على أن القمر إذا ظهر في المغرب فإنه يسري على كل البلاد على خط عرض واحد، من هناك من أندونيسيا إلى المغرب العربي، فلما هذا التفرق؟ إنها السياسة، وقاتل الله السياسة. وإذا حدث أن السياسة تغلبت على موضوع الدين فيا لها من مصائب تنصب على المسلمين. اللهم ارزقنا الانتباه من غفلتنا والصحة من نومنا. اللهم اجمع القلوب، اللهم اجمع القلوب المتفرقة، اللهم لم الشمل المبعثر يا ارحم الراحمين ويا رب العالمين. ايها الاخوة الفضلاء، انا اعلم علم اليقين اننا خرجنا من معركة رمضان وتبرعات رمضان وتبرعات العيد بشيء من الاجهاد، وكلكم قد صنع مشكورا وتبرع مشكورا، وهذا امر ذهب صيته في كل ذلك السميه العربيه، كلهم يسمعون عن رواد مسجد الساحه، ولكنني كرجل عالم لا اعطي نفسي بسم الله من ان احثكم على التبرع في كل وقت، فان المسلم لا يعرف عسرا ولا يعرف شده حتى لو كان بالقليل، ان الله لم يعط فقيرا من تبرعه ولا نفقته. قال تعالى في سوره الطلاق: لينفق ذو سعه من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. ولقد اعلنت قبل اذان الجمعه اليوم ان اخوتنا في السعوديه شكر الله لهم ارسلوا لي بالامس 250 جنيه تبرعات منهم لهذا المسجد، وقد احضرت المبلغ معي وسلمته للجنه التبرعات، وكان معي قبل هذا اليوم العيد 7 جنيهات. فاسال الله عز وجل ان يبارك في اخواننا السعوديين وان يبارك في كل الحاضرين، اللهم بارك فيهم بركة لا تنتهي، اللهم اجعل تبرعاتهم ثقلا في موازين حسناتهم، اللهم ثقل بها موازين حسناتهم، اللهم ادفع بها السوء عنهم، اللهم اشف بها هذه التبرعات مرضاهم، وارحم بها امواتهم، واهد بها احياءهم، وبارك لهم في عيالهم، وحصنهم ضد شياطين الانس والجن، وامنع عنهم السوء والفحشاء. ايها الاخوة الفضلاء، لقد رغد علي رئيس الجمعية وبلغني رغبة الجمعية هنا لشيء حكيم، ورغم ظروفي ورغم ما يعلم الله ما أنا فيه من متاعب ومصاعب تنوء بالعصبة والقوة من الرجال، ولكن معونة الله هي التي نرجوها من الله. رغد علي رئيس الجمعية أن أستكمل حلقة الثقافة الإسلامية هنا في هذا المسجد، وقال الأخ في أجازة العيد رئيس الجمعية إننا هنا ندرس في يوم الجمعة مشاكل المسلمين والطعون التي توجه الإسلام وأنت تدافع عنها فوق المنبر، ويوم الأحد الأحكام الفقهية والمعاملات الإسلامية ورأي الإسلام فيها، يوم الثلاثاء تفسير كتاب الله عز وجل. ولكن بقي فرع من فروع الإسلام مهم جدا أرجو أن نكتمل حلقات. قلت ما هو؟ فقال السيد رئيس الجمعية: إنه السيرة الشريفة، سيرة النبي محمد، وسيرة الخلفاء الراشدين، وسيرة أمجاد المسلمين. هناك أمجاد في الإسلام، والشباب في هذه الأيام يحب الأسوة ويحب القدوة ويحب الاتباع ويحب النماذج المجسمة التي تمشي على الأرض كأنها إيمان مجسم. فما هو السر في أنك لم تخصص للسيرة درسا مستقلا حتى يستفيد الشباب ويعرف تاريخ إسلامه، خصوصا وأن الصحابة أجمعوا كما روى الإمام البخاري قال: كنا نعلم صبياننا مغازي رسول الله كما نعلمهم السورة من القرآن. فكان الطفل الصغير يعرف كيف ولد رسول الله، كيف تربى، كيف رضع، كيف رأى الغنم، كيف تاجر وتعامل في التجارة، كيف تزوج، كيف جاءته النبوة، كيف اختلى في الغار، كيف بلغ الدعوة، كيف أوذي وعذب وكذب، كيف هاجر أصحابه إلى الحبشة، كيف هاجروا ثانية إلى المدينة، ما رحلة الهجرة، ما هي قصة الغزوات، كيف بدأت وكيف انتهت، كيف عامل في المدينة الثالوث من المنافقين واليهود والمشركين، وما هي العاقبة، كيف انتقل رسول الله إلى الرفيق الأعلى. كل هذا يحتاج الشباب فيه إلى دروس قيمة. وبعد تفكير خشيت من الله أن أنكف وأن أتأخر وأن أعتذر عن هذا الدرس فيكون هذا جفاء بيني وبين رسول الله. وأخيرا قررنا على بركة الله ولو إلى دروس معدودة حتى ننتهي من هذه السيرة إن شاء الله، بشرط ألا ننقص منها شيئا، ليست هي خاصة بسيرة الرسول وحده، ولكن الرسول والأبطال بعده القوات والفقهاء والمحدثون وامثال عمر بن عبد العزيز الذي شاع العدل في عهده حتى لم يجد فقيرا يقبل الزكاة من كثرة الرخاء الذي صبه الله على الناس. كيف نعرف هذه السيرة؟ واخيرا قررنا بفضل من الله واسأل الله تعالى المزيد من فضله ان نخصص درس ليلة الجمعة كل اسبوع هنا لدرس السيرة المحمدية، درس الخميس مساء الذي كنا نلقيه في الخيامية التأذين مؤقتا من الجمعية الشرعية بالخيامية حتى ينتهي ظرف هذا المسجد وما نحن محاصون فيه من جهات ضد الاشواك وضد المؤامرات وضد الملحدين هنا وهناك، فنعمر هذا المسجد الجمعة والاحد والثلاثاء والخميس حتى لا يبقى في المسجد فراغ لاي ملحد يريد ان يصنع مؤامرة ضد هذا المسجد وحتى تكتمل الثقافة. فمن كان منكم عنده فراغ من الوقت فليشرفنا في الليلة المباركة الليلة الغراء ليلة الجمعة، لان ليلة الجمعة هي سيدة ليالي الاسبوع، يسمع فيها النبي الصلاة عليه باذنه ويرد فيها بلسانه ويقربها للمجلس يوم القيامة ان شاء الله ابتداء من الاسبوع القادم من يوم الخميس القادم هنا سنحضر هنا اول درس في النبي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلوات الله وسلامه وتحياته الله وبركاته على النبي محمد افضل الخلق على الاطلاق وعلى اله وصحبه اجمعين. هذه اول ليله نخصص بها لعظمات المسلمين والتاريخ الاسلامي حلقات مسلسله ان شاء الله ندرس فيها تاريخهم ونقف فيها على احوالهم حتى ندرس اولا تاريخنا وهو تاريخ الناصر المجيد وحتى يحفزنا وتحفزنا تلك الدروس على ان نتاسى بهم ونقتدي بفعلهم. والله عز وجل هو القائل اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى، وان الله عز وجل دائما يامرنا في القران الكريم بان ندرس تاريخ السالفين سواء اكانوا ممن هدى الله او ممن اضل، اما من اضل الله فالعبره في اضلالهم واسباب اضلالهم، واما من هدى الله فالقدوه والاسوه بهم. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين، قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدا الخلق، وفي الصالحين الطيبين والعظماء الذين رضي الله عنهم وارضاهم يقول القران في سوره الانعام اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدوا. والنيه ان شاء الله العابده على ان نخصص ليله الجمعه من كل اسبوع ان طارت من الحياه وسألنا الله لدراسه عظماء الاسلام وعلى راسهم خير الانام محمد عليه الصلاه والسلام افضل الخلق وسيد البشريه. وبهذه الدراسه تكتمل لدينا ثقافه اسلاميه واعيه، فيتحصل لدى الشباب المستمع ثقافة في تاريخ الإسلام ليلة الجمعة وثقافة في الاتصال بالقرآن استنباطا وتدريسا وتفسيرا وفهما ليلة الأربعاء، وثقافة الإسلامية في أحكام الإسلام والمعاملات الإسلامية والعبادات ليلة الاثنين من كل أسبوع. أما الشبه والصعود التي يوجهها خصوم الإسلام فنتولى إن شاء الله الرد عليها في خطبتي الجمعة وما يجد من أحداث سياسية أو عالمية أو اقتصادية نعلق عليها في خطبة الجمعة وفي الدرس بعدها. وبهذه المواقف الأربع يجتمع لدينا أنواع طيبة جدا من الدراسة الإسلامية حتى يكون شبابنا على وعي كامل بما يعن لهم وما يقصر على ذلك. وإذا أضفنا إلى ذلك الإجابات المتوالية على كل سؤال يرد إلينا فإنه بهذا تكتمل الحلقات الطيبة المباركة، وبهذا يصبح هذا المسجد ليس قاصرا فقط على الركوع والسجود والقيام والقعود، فإن هذا ميسور في كل مكان، جعلت فيه الأرض مسجدا، ولكن يصبح هذا المسجد مختصا بثقافات الإسلامية لا بأس بها، حتى يكون مرتادا للشباب والرجال والسيدات والفتيات. نسأل الله عز وجل أن يطيل بنا الحياة في طاعة الله، وأن يوفقني وإياكم لما يحب الله ويرضى. ونحن الآن بحمد الله في أول حلقة من حلقات تاريخ عظماء الإسلام، نحن في ليلة اليوم 13 من شهر شوال لعام 1395 من الهجرة المحمدية على صاحبها الصلاة والسلام، 17 من شهر أكتوبر لعام 1975 من ميلاد عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم على عيسى وعلى موسى وعلى كل أنبياء الله، وعلى مسك الختام وخير الأنام صلوات الله وسلامه. ولا يمكن أبدا أن يخطر على بال أي إنسان أن نتكلم عن عظماء الإسلام من غير أن نبتدئ بخيرهم وأفضلهم، بل أفضل الخلق أجمعين المأمون الأمين من أرسله الله رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه وتحيات الله وبركاته على منقذ البشرية وهذه الإنسانية محمد عليه الصلاة والسلام. فلا بد لنا أن نمر على شخصه الجليل وعلى خلقه العظيم قبل أن نتكلم عن الخلفاء الراشدين، وقبل أن نتكلم عن القواد الإسلاميين كأنصار خالد وأبي عبيدة وعمر بن العاص وشرحبيل بن حسنة ويزيد بن أبي سفيان وغيرهم ممن شرفوا الإسلام وبيضوا وجهه بالقيادة الرشيدة، أو غيرهم من الفقهاء المحدثين كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، أو كغيرهم من علماء الإسلام ومن عظماء الإسلام كعمر بن عبد العزيز رضوان الله عليه الذي شاع الرخاء في عهده بالعدل والإنصاف والاستقامة والدين، حتى أنهم كانوا يجمعون الزكاة فلا يجدون فقيرا يتقبلها، لأن عدل عمر بن عبد العزيز أغنى الجميع فأصبحوا في رخاء، فلم يبقى فقير في المجتمع يتقبل أخذ الزكاة. كل هذه الشخصيات علاوة على الشخصيات المحدثة كأمثال البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد والإمام مالك المحدثين والبزار والطبراني والبيهقي وابن حبان وغيرهم من المحدثين الذين يبلغون العشرات، لا بد أن نعرف عنهم الكثير والكثير حتى تمتلئ رؤوسنا بهذا التاريخ المشرق الذي بيّن الله به وجه الإسلام وصدره، ولا نزال نعيش في خيراتهم وفي آثار جهاده إلى الآن. وإذا أردنا بعد هذه المقدمة أن نتكلم عن حبيبنا الأول، حبيب الله الأول المفضل محمد صلى الله عليه وسلم، فإني أرى أن نتناول شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض الزوايا، وأن يكون تناولنا لهذه الشخصية الفذة الجامعة التي صنعها الله على عينه ورباها تربية خاصة، أن يكون تناولنا لها مخططا ومرسوما ومنظما حتى لا يشيع الكلام وحتى لا يتبعثر بنا الكلام فنخرج بغير نتيجة. ولهذا قد رأيت أن أجعل حلقة خاصة، ولتكن هذه الحلقة هي الليلة إن شاء الله، لشخصية النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوجد بدنه في هذه الدنيا، قبل أن يبرز إلى هذه الحياة وجودا وهو لا يزال في عالم الغيب. هل تنبأ به أحد
او هل ذكره الله عز وجل قبل ان يولد، لانها مسألة مهمة جدا ويجب على كل مسلم ان يقف على الحقيقة فيها. فاذا ما انتهينا من معرفة احوال النبي صلى الله عليه وسلم وما اشاد الله به ونوه من قبل ان يخلق ومن قبل ان يوجد بشرا سويا في هذه الحياة، نتحدث عنه بعد ذلك ان شاء الله في مرحلة حياته الاولى من يوم ان ولد وجاءت يوم ولادته عن الارهاصات والمعجزات في العالم توطئة لمقدمه الكريم وميلاده العظيم. فنأخذ في ذلك الميلاد والرضاع والنشأة الاولى ورعي الغنم بعد ان اصبح يافعا، ثم التجارة في اموال خبيثة، كل ذلك قبل ان يبعث نبيا كريما. ثم ستأتي مرحلة النبوة في سن الاربعين، ثم تأتي مرحلة الابلاغ والدعوة الى الله وما تحمله في سبيل ذلك من نصب وتعب وتعذيب وتكذيب وما لقي اصحاب في سبيل الله عز وجل واحتسوا. ثم ماذا جرى من المدعوين ومن الذين اسرعوا بتنفية هذه الدعوة؟ ثم ماذا جرى من المهاجرين الذين اضطروا الى ان يفروا بدينهم الى الله عز وجل الى الحبشة مرتين ثم الى المدينة؟ ثم كيف اكتملت المؤامرة على الشخصية العظيمة شخصية محمد صلى الله عليه وسلم حتى امره الله عز وجل ان يغادر مكة الى حين وان يتركها حتى يتوب الله على رؤوس الكفر وصناديد العناد والإلحاد؟ ثم كيف بدأت مرحلة المدينة في عشر سنوات كاملة كلها جهاد وكلها شفاع ونضال وكلها إيمان وتبليغ حتى تمت كلمة ربك صدقا وعدلا وانتشر الإسلام وجاء الميعاد فارتد يا مكة مكرما معظما وقد فتحها الله أمامه وفتح القلوب قبل الأبدان وقبل البلاد ودخل الناس في الدين وسمى الإسلام وعظمت نعمة الله علينا وسجل الله هذه الثمرة المباركة الشهية في قوله في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كل هذا نريد إن شاء الله أن نسمع عنه تفصيلا حتى إذا انتهينا من شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم صردا تاريخيا، فنحن أبدا لا ننتهي من علاقتنا برسول الله، فنحن نعيش في جوه ونعيش في أبيه ليلا ونهارا صيفا وشتاء شدة ورخاء، لا نفارق شخصه الكريم ولا هديه القويم، نرجو أن نعيش على سنته ونموت على ملته إن شاء الله. أيها الإخوة الفضلاء، في المرحلة الأولى من فرض النبوءات والتنبؤات قبل أن يخلق رسول الله بشرا سويا، هي مسألة تعتمد على الوثائق ولا يصح فيها الاجتهاد ولا التخمين، وحرام على العالم أن يخمن أو أن يهوج أو أن يبالغ في الكلام، فمثل هذا يعتبر غشا في العلم، والغش في العلم اعظم جرما عند الله من الغش في المال والغش في الطعام. والحديث يقول: خيانة احدكم في العلم اشد من خيانته في المال. من اجل هذا احتفظت جدا لهذا الامر، لاني لو كذبت على رسول الله ولو مثقال حبة من خردل متعمدا فقد تلوأت مقعدي من النار، واعوذ بالله ان ازج بنفسي في النار وفي غضب الجبار. ولما كان الحديث عن شخصيته قبل ان يولد لا بد ان يصحب بالوثائق، فاني اخترت في هذه المرحله ان اصطحب معي الليله بعض الوثائق حتى اذا تحدثت امامكم تحدثت عن يقين وعن اثر مكتوب وعن احاديث مرويه للسند لا خرطا ولا تخمينا ولا شك ولا ظن. وأسأل الله عز وجل أن يصل حبلنا جميعا بحبل نبينا صلى الله عليه وسلم أحياء وأمواتا، أحياء بالاقتداء والتأسي والاتباع، وأمواتا بالاندراج تحت شفاعته صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. وأذكركم قبل أن نقرأ بعض الوثائق عن الحالة قبل أن يولد، أذكركم بأننا دائما في غرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما يتلوه من عظماء الإسلام، دائما سنكون إن شاء الله إن طالت الحياة في ليلة الجمعة التي يسن فيها تكرار من الصلاة على سيد الأبرار وسيد الأخيار الأطهار. فأرجو ألا تسمعوا شيئا عن حبيب الله إلا وتصلون وتسلمون عليه، فإن ليلة الجمعة ليلة ممتازة من بين ليالي الأسبوع، أكثروا عليه من الصلاة في الليلة الغراء واليوم الأزهر صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم.